وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول المؤلف: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية من سورة الأعراف. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: فلما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سميا عبد الحارث، فأبى أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميا عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا الآية قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معنى عن الحسن وسعيد وغيرهما. كما تعلمون إخواني أن توحيد الله عز وجل هو الأصل، وهو الذي خلق الله عز وجل العباد لتحقيقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ودائما وأبدا نحرص على هذا الأمر، أعني توحيد المولى عز وجل. ولا بأس أبدا بقراءة وبدراسة أكثر من كتاب في هذا الباب، إذ هو الأصل الأصولي وأوجب الواجبات. قوله: فلما آتاهما، الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها. ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآية. قوله: خلقكم من نفس واحدة فيها قولان. الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، أي من شخص معين وهو آدم عليه السلام. وقوله: وجعل منها زوجها، أي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. الثاني من أقوال أهل التفسير أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر. والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسه. طيب، اكتب عندك في الهامش المعلومة دي. ولفظ النفس في القرآن جاء ويراد به أحد معان ثلاث: ولفظ النفس في القرآن أتى ويطلق على ثلاث معان، أو يراد به أحد ثلاث معان. الأول الروح. الروح مثال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الآية. ماذا تصنعون؟ هذا أتى من فوق. الإطلاق الثاني: تطلق النفس على القوة الواعية المفكرة، على القوة الواعية المفكرة في الإنسان، وهي مناط التكليف عنده. على القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف عنده. مثال ذلك: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث: تطلق النفس على البدن والروح والقوة المفكرة. دليل ذلك: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الآية تطلق النفس، الأمر الثالث، على الروح والبدن والقوة المفكرة الواعية. مثال ذلك: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نواصل. الثاني: أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر، والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. قوله: ليسكن إليها، سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: أولا، لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار. ثانيا، سكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وابنها. قوله تعالى ليسكن إليها تعليل لكونها من جنسه أو من النفس المعينة. قوله فلما تغشاها، أي جامعها، وعبارة القرآن والسنة التكنية عن الجماع. قال تعالى أو لامستم النساء، وقال اللاتي دخلتم بهن، وقال وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري، ولأن الطباعة السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لماعز: وقد أقر عنده بالزنا. لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تضرأ بالشبهات. بعض الخبثاء، وهذا أقل ما يوصف به، أنكر هذه اللفظة التي ثبتت عند البخاري، وقال: كيف يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنكرها وطعن في من أثبتها واتهمه باتهامات باطلة، ولا طائل من وراء كلامه إلا أنه مبتدع ضال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال هذه الكلمة لماعذ إلا لما أراد أن يستيقن من الأمر حتى يقيم عليه الحد. وهذا إن دل على شيء يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أي عذر لماعذ حتى يدرأ عنه الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في إقامة الحد. والحديث إن شاء الله سنده حسن، وعليه فاللفظ صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس فيها انتقاص قط من حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قال غير ذلك فهو ضال مضل. وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، قال تعالى: والليل إذا يغشى، وعبر بقوله تغشاها ولم يقل غشيها، لأن تغشى أبلغ وفيه شيء من المعالجة. ولهذا جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، الجلوس بين شعبها الأربع هذا مشيان، وجهدها إذا تغشى، والمعني بشعبها الأربع أي الرجلين واليدين. قوله حملت حملا خفيفا، الحمل في أوله خفيف، مطفى ثم علقة ثم مضغة. قوله فمرت به، المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، والمعنى تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. قوله فلما أثقلت، الإثقال في آخر الحمل. قوله دعوا الله ولم يقل دعيا، لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله. قوله الله ربهما أتى بالألوهية والربوبية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان. الأول جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة. الثاني جانب الربوبية، لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية. والظاهر أنهما قال اللهم ربنا، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى. قوله لئن آتيتنا صالحا أي أعطيتنا. وقوله صالحا، هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا بالدين فيكون تقيا قائما بالواجبات. الجواب يشمل الأمرين جميعا، يشمل صلاح البدن وصلاح الدين، وهو الأتم والأكمل. وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شاملا للأمرين جميعا. قوله لنكونن من الشاكرين، أي من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح. والجملة هنا جواب قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيه للقسم، ولهذا جاء مقرونا باللام لنكونن. قوله فلما آتاهما صالحا، هنا حصل المطلوب لكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما. وقوله جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا جواب لما، والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير. ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح. ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني، فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعم الغالب أنه لا يفي بها. ففي سورة التوبة قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، عفوا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية قال تعالى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، فكان من المشركين لا من الشاكرين. وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، لأن النذر معاهدة مع الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. اكتب في الهامش عندك، والمعني بالنذر هنا هو النذر المعلق على فعل شيء، والمعني بالنذر هنا هو المعلق على فعل شيء. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر. يبقى أي نذر هنا اللي هو الإيه؟ المعلق على فعل شيء. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يميل إلى تحريم النذر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ونفى أنه يأتي بخير. إذن ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يأتي بخير؟ الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية. ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قوي جدا، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها، ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذرون. فإن قيل هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا، فكيف جعل في هذا الولد الواحد شركاء شركا بل شركاء؟ طيب، بالنسبة يا أخوانا للنذر المعلق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. العلماء في هذا النذر قالوا ده النذر المعلق على فعل شيء أو على دفع شيء، فقالوا الأولى ألا يفعله الإنسان، وجعلوا إن هذا النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المعتقد. أول شيء وهو شرك أن يعتقد أن الله عز وجل ما صرف عنه هذا الضر أو جلب عنه هذا النفع إلا لأن الله محتاج لهذا النذر، هذا كفر عياذا بالله. يعني واحد يقول إيه؟ لله علي إن عافى مريضي لأفعلن كذا وكذا، فعافى الله مريض، قال لك أهو الله محتاج، تعالى الله عن ذلك، فعافى مريضي لأنه محتاج إلى النذر، فهذا عياذا بالله شرك أكبر مخرج عن الله. الأمر الثاني أن يعتقد أن هذا النذر سبب لكشف الضر أو جلب المنفعة، مع أن الله عز وجل هو المسبب الحقيقي، فهذا شرك أصغر وصاحبه مذموم. الأمر الثالث ألا يعتقد شيئا من هذا وإنما يفعله هكذا، فهذا لا شيء فيه إلا أنه مكروه، لتقسيمات النذر المعلق كما قسمها أهل العلم. ألا يعتقد أحدا من الأمرين الأوليين ولكن فعله هكذا، هذا سيأتي. ففي هذه الحالة لا شيء فيه ويوفي بنذره ولكنه مكروه، لقوله تعالى: يوفون بالنذر، فجاء الأمر مطلق. طيب، عجز عن الوفاء بالنذر، قال أهل العلم عليه كفارة يمين، والله عز وجل أعلى وأعلم. فإن قيل هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا، فكيف جعل في هذا الولد الواحد شركا بل شركا؟ الجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله. نعيد تاني، الخلق معناه إيه؟ الإيجاد من العدم. طيب، ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن، فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني كما يزعمون أنه ولي الله والله أعلم بولايته، فتقول: يا سيدي فلان أرزقني ولدا. هذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأكبر، لا شك في ذلك. الوجه الثاني أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل. ما معنى القوابل؟ هي المرأة التي تقوم بالإشراف على ولادة المرأة، وسميت قابلة لأنها تستقبل المولود. وما أشبه ذلك، فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة متقنة جدا، فهنا أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. الوجه الثالث أن لا يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خرج سليما بفضل الله ورحمته، ولكن يشرك من ناحية العبودية فيقدم محبته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويلهيه عن طاعة الله ورسوله. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة، وربما قدمت محبته على محبة الله والله هو المتفضل عليك به؟ طيب، نريد ضابطا نضعه حتى يتسنى لنا أن نعرف تقديم محبتنا لغير الله على محبتنا لله. الضابط بتاعها إيه؟ ضابطه هو: إذا أمر الشارع بأمر وأمر غير الشارع بأمر مخالف، فقدمت أمر غير الشارع فدليل على المحبة. إذا أمر الشارع بأمر وأمر غير الشارع، غير الشارع دي إيه بقى؟ مفتوحة. فقدمت أنت أمر غير الشارع على أمر الشارع، فهذا تقديم للمحبة، وهذا فيه نوع من أنواع الشرك، ولكن لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا إذا كانت تقديم المحبة كاملة وانعدمت المحبة من قلب العبد. وفي قوله: فلما آتاهما نقد اللاذع أن يجعل في هذا الولد شريكا مع الله، مع أن الله هو المتفضل به، ثم قال: فتعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيره. ومن تأمل الآية وجدها دل على أن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة وستأتي. أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، فيكون المعنى الآية خلقكم من آدم وحواء، فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء بالله، لكن قالوا إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة، فتعالى الله عما يشركون. وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. وهناك قول ثالث أن المراد بقوله من نفس واحدة أي آدم وحواء، فلما تغشاها انتقل من العين إلى النوع، ودي مهمة، يعني خلقكم من نفس واحدة آدم وحواء، فلما تغشاها انتقل من العين إلى الجنس، يبقى إيه؟ دخل فيها إيه؟ كل من فعل هذا وأشرك مع الله عز وجل. أي من آدم إلى النوع الذي هم بنوه، فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء زوجته إلى آخره. ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يقل عما يشركان. لو عما يشركان يبقى المقصود بها مين؟ آدم وحواء. أم عما يشركون مقصود بها الإيه؟ الكثرة الكثيرة. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليست المصابيح نفسها. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أي جعلناه بالنوع. وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء، ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجه، وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. وأما قوله فتعالى الله عما يشركون فجمع، فجمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعا كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلتا لأن الطائفتين جماعة. قوله اتفقوا أي أجمعوا، والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ده كلام من ده يا أخوانا؟ ها كلام من ده العثيمين؟ يعني من باب التنبيه، كل طالب علم قرأ كلاما عن شيخ في مسألة من المسائل ولم يحرر كلام الشيخ في المسألة في كل مصنفاته وفي كل كلامه فهو خائن للأمانة العلمية. كلام واضح؟ أعيده تاني. كل طالب علم يحرر المسألة علمية ويأتي بقول لشيخ دون أن يحرر كلام الشيخ ويتتبعه في مظانه في كتبه مصنفاته في كلامه ويكتفي بقول واحد فهو خائن للأمانة العلمية، تسقط عدالته ومروءته. لأن بعض الصبية بينكر الإجماع كحجة شرعية، يقول لك مفيش حاجة اسمها إجماع. وكان من جملة علله قال لك العثيمين قال هذا الكلام في كتاب كذا. طيب هل هو كلام العثيمين في المسألة هو ده بس؟ وماذا قصد العثيمين لما قال الإجماع مستنده إلى الدليل؟ ونرجع إلى الدليل، هل ألغى الإجماع العثيمين؟ حاشا، فهو إمام سلفي القح، حاشا أن يتعمد الخروج عن مذهب أهل السنة قيد أنملة. قوله وما أشبه ذلك مثل عبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي. وأما قوله تعس عبد الدينار عبد الدرهم الحديث فهذا وصف وليس علما، وصف وليس علما. تعس عبد الدينار هذا من باب الإخبار، يوجد رجل يعبد الدينار ما صلى له ولا صام، ولكن قدم جمعه وطلبه والاهتمام به على شعائر ربه عز وجل. فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم عليها على ما يرضي الله بالعابد لها كقولك عابد الدينار، فهو وصف فلا يعارض الإجماع. المقصود بكلام الشيخ الإجماع لما اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قوله حاشا عبد المطلب، حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ماء وجب نصب من بعدها، وإلا جاز فيها النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، اكتب جنبها كده، ولا المكروه، ولا المكروه. فالنبي لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد لعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله. ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الإخبار، لا في الإخبار. وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، يبقى بيخبر ولا يجوز التسمي بعبد مناف. وقد قال العلماء أن حاكي الكفر ليس بكافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من الشرك. قوله إبليس على وزن إفعيل، فقيل من أبلس إذا يئس، لأنه يئس من رحمة الله. قوله لتطيعاني جملة قسمية، أي والله لتطيعاني. قوله إيه؟ هو ذكر الأوعال. الأوعال ده يا أخوانا حيوانات في الصحراء ضخمة، وفي حديث الأوعال مشهور ولكنه حديث لا يصح ولا يثبت. قوله سمياه عبد الحارث، اختار هذا الاسم لأنه اسمه فأراد أن يعبداه لنفسه. قوله فخرج ميتا لم يحصل التهديد الأول، ويجوز أن يكون من جملة ولأفعلن، ولأنه قال ولأخرجنه ميتا. قوله شركاء في طاعتي، أي أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، لكن عبد الولد لغير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة، فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله. يبقى لابد أن نفرق بين طاعة الشيطان وبين عبادة الشيطان، وخبرك لأن الخلط بيجي هنا. طيب أوضحها شوي. لعلكم تذكرون حديث عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع هذا الوثن عنك اللي هو الصليب، فقال له عدي بن حاتم إني صاحب دين أو إني على دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. فتعجب عدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولست من الركوسية مذهب عندهم؟ قال بلى. قال أولست تأكل من مرباع قومك؟ قال بلى. قال فإن هذا لا يحل لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي ما عبدناه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم الحرام، انتبهوا، ويحرم عليهم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. معناها ايه؟ خدوا بالكم عشان نفرق بينها وبين المعصية. هؤلاء القوم أطاعوا الأحبار والرهبان واتخذوهم أربابا. وجه اتخاذهم أربابا أن الأحبار والرهبان أحلوا لهم الحرام، فبعد أن كانوا يعتقدون أنه حلالا اعتقدوا أنه حراما اتباعا للأحبار والرهبان، واخد بالك، والعكس، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم في ذلك اعتقادا. فمن هذا اتخذوهم أربابا من دون الله. لذلك في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي أي أطاعوهم في المعتقد وليس في ظاهر العمل. يبقى مثلا كل معصية الأصل فيها أن الشيطان أمر به، يبقى إذا عصى العبد ربه أطاع الشيطان في معصية الله. أما إذا اعتقد تحليل الحرام أو تحريم الحلال هنا الشرك والكفر عياذا بالله. وأيضا إذا صرف شيئا من العبادة التي ينبغي أن تكون لله صرفها لغير الله فقد وقع الشرك. فهناك فرق بين طاعة الشيطان في معصية الله وبين عبادة الشيطان. يقول شركاء في طاعته أي أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، لكن عبد الولد لغير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة، فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله. ومن هنا نفهم قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قلنا يكون هذا شركا أكبر إذا شرعوا أحكام غير شريعة الله ونسبوها إلى الله. أما إن وضعوا نظم وقوانين وحملوا الخلق عليها مخالفة لشرع الله فهؤلاء عصاة، وإن وقعوا في شيء من الشرك فليس من الشرك الأكبر. قوله أشفق أن لا يكون إنسانا، أي خاف آدم وحواء أن يكون حيوان أو جنيا أو غير ذلك، وذكر معناه عن الحسن، لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وهذه القصة باطلة من وجوه، اللي هي التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وليس في هذا تنقص في حق الشيخ ولا تشغيبا عليه ولا تقليلا من قدره، بل هو بشر يصيب ويخطئ، فإن أصاب فإن شاء الله له أجرا، وإن أخطأ فله أجر اجتهادي، فهو إمام وشيخ الإسلام في زمانه. ولكن لعل النص ورده ولم يعرف حقيقة صحته أم لا فبنى على ذلك الحكم، فهو معذور إن شاء الله عز وجل. يقول وهذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. فاكرين الأصل اللي احنا بنأصله دايما وبندندن حواليه الأمور الغيبية، الأصل فيها الدليل ولا العقل والفكر؟ اوعى تحيد عنه. الأصل في الأمور الغيبية الدليل، عدا ذلك لا يقبل. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه ببنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. يعني رمتني بدائها وانسلت معايا يا أخوانا. شفت ماذا إلى أي حد يصل الكفر عياذا بالله. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. اكتب عندك في الهامش كده، وعصمة الأنبياء على الراجح هي حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه. حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة. قبل وبعد البعث حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم، يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبوله يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم يقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إين، إما أن يصدق ذلك أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحد. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، تؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض ووقع فالمرد إلى الله ورسوله، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة، لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف، إذ من بعده انكثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولما قيل للإمام أحمد فلان يقول أجمع على كذا أنكر ذلك وقال وما يدريه لعله مختلف، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب، ولعل الإمام قال ذلك لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتضرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع فيقولون هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. يبقى كما قلنا وشرحنا في مبحث الإجماع، ما ينفعش أبدا يحتج إنسان ويقول الإجماع ليس بأصل لقول الشيخ الإسلام أو لقول الإمام أحمد رضي الله عنه، من ادعى الإجماع فهو كاذب. هذا استدلال فاير محله، لأن الإمام تكلم بهذه الكلمة في واقعة معينة فيجب أن تقيد بالسياق الذي ذكر فيه. نعم. ما احنا قلنا الله عز وجل عصمهم بواطنهم من أن يتلبسوا بالمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وقلنا هذا اختيار القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى. نعم، ده كنت أنا بقول لك في التعريف بمنهي عنه ولو نهي كراهة، بقول لك نهي كراهة تقول الصغائر قبل الصغير كمان. يقول وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب إنه من قبيل الإخبار وليس إقرارا ولا إنشاء. والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدا لغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف، وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار. الثانية تفسير الآية يعني قوله فلما آتاهما صالحة وسبق تفسيرها. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. والصواب أن هذا الشرك حق حقيق، وأنه شرك من إشراك بني آدم لا من آدم وحواء، ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هذا بناء على ثبوت القصة، وأن المرب قولي صالحا أي بشرا سويا. وأتى المؤلف بالبنت دون الولد، لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإلا فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضا، بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى، وإن كانت هبة البنت بها أجر عظيم في من كفلها ورباها وقام عليه. الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. وقبل ذلك تبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة، فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينه وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعة، أما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة. فنحن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا نعبده، والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك بالطاعة أنني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط، هذا هو الفرق. وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان ولم يعبدا عبادة، وهذا مبني على صحة القصة، والحقيقة أنها لا تصح. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح: هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. طيب، لو أردنا دليلا من القرآن على أنواع التوحيد الثلاثة، تفضل شيخ. أحسنت، جزاك الله خير. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وجه الاستدلال من الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، الألوهية، هل تعلم له سمية، الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لأنك إذا عطلت لم تثبت، وإذا مثلت لم توحد. والتوحيد مركب من إثبات ونفي، أي إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه. فمثلا إذا قلت زيد قائم لم توحده بالقيام، وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام، وإذا قلت لا قائم إلا زيد وحدته بالقيام، وإذا قلت لا إله إلا الله وحدته بالألوهية، وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد فهذا توحيد الأسماء والصفات، وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل، وإن مثلت فهذا إشراك. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، طريق التوحيد هنا تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ففي الآية توحيد الأسماء لله. قوله الحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن أكمل، لأن اسم التفضيل يدل على هذا، والتفضيل هنا مطلق، لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقا مثل زيد الأفضل، وقد يكون مقيدا مثل زيد أفضل من عمرو، وهنا التفضيل مطلق، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل وجه، ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا، وما يخبر به عن الله أوسع مما يسمى به الله، لأن الله يخبر عنه بالشيء ويخبر عنه بالمتكلم والمريد، مع أن الشيء لا يتضمن مدحا، والمتكلم والمريد يتضمنان مدحا من وجه وغير مدح من وجه، ولا يسمى الله بذلك، فلا يسمى بالشيء ولا بالمتكلم ولا بالمريد، لكن يخبر بذلك عنه. كما ذكرنا قبل ذلك هناك باب الإخبار عن الله، باب أفعال الله، باب صفات الله، باب أسماء الله. أوسعها باب الإخبار، يليه باب الأفعال، يليه باب الصفات، يليه باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء. يتسع شيئا ما الصفات، يتسع شيئا ما الأفعال، يتسع غاية الاتساع باب الإخبار عن الله عز وجل. وقد سبق لنا مباحث قيمة في أسماء الله تعالى. الأول، هل أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ الجواب نعم. هل أسماء الله تعالى مترادفة أو متباينة؟ مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار ما دلت عليه من معان. هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ أسماء الله عز وجل غير المولى عز وجل. أسماء الله توقفية، أسماء الله غير محصورة بعدد. السادس، أسماء الله إذا كانت متعدية فإنه يجب أن نؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر، وإن كانت غير متعدية فإنه يجب أن نؤمن بالاسم والصفة. السابع، إحصاء أسماء الله معنى الإحاطة بها لفظا ومعنى. دعاء الله بها لقوله تعالى فادعوه بها، وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. أن تتعبد الله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. قوله فادعوه بها، الدعاء هو السؤال، والدعاء قد يكون بلسان المقال مثل اللهم اغفر لي يغفر وهكذا، أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له. ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حال رحمة الله ويخاف عقابه، والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفته، لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفته. وهذا خلاف لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر، إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. هذا لا يقوله إلا جاهل ما يعرف شيئا. أيريدون أن يعبدوا شيئا لا أسماء له ولا صفات، أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟ وهذا مبدأ خطير، أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات، مع أن الله أمرنا بدعائه بها، والأمر للوجوب، ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني، بل لابد أن لها معاني، فلابد أن نبحث فيها، لأن علمها ألفاظ مجردة لا فائدة فيه، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان. أولا، دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق على الدعاء عبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أما لفظة الدعاء مخ العبادة فلا تصح كما قال أهل الاختصاص. فمثلا الرحيم يدل على الرحمة، وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعله. الغفور يدل على المغفرة، وحينئذ تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك، وما أشبه ذلك. والقريب يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسميع يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبهم ولا يرضاه منك. والبصير يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا يرى منك فعلا يكرهه منك. الثاني، دعاء المسألة، وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله تعالى، مثلا يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، وقال صلى الله عليه وسلم فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والإنسان إذا دعا وعلل فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون سببا للإجابة، والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب الإجابة، فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة. قوله تعالى وذروا الذين يلحدون، وذروا أي تركوا، الذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول، ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى ضروهم، أي لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم، فإنهم على ضلال وعدوان. وليس المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم، إذ لا يترك الظالم على ظلمه. ويحتمل أن المراد بقوله وضروا تهديدا للملحدين، والإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، لحد وألحد بمعنى مال، ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا لأنه مائل إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، ده أول نوع من أنواع الإلحاد، ينكر شيئا من الأسماء. طيب أثبت الاسم الأسماء ولكن نفى عنها المعاني، هذا أيضا من الإلحاد. ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها، إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تضمنه من الصفات والأحكام. لأن احنا قلنا قبل ذلك أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فكل اسم له معنى، ولا يوجد اسم قط متجرد عن معنى من المعاني. الثاني أنه يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، كقول الفلاسفة في الله أنه علة فاعلة، في هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلول لها وليس هناك إله، وبعضهم يسميه العقل الفعال، فالذي يدبر هذا الكون هو العقل الفعال. وكذلك النصارى يسمون الله أبا، وهذا إلحاد. وكل من سمى الله عز وجل بغير اسم سمى الله به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا من الإلحاد. الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، فيقول الله سميع بصير قدير، والإنسان سميع بصير قدير، اتفقت هذه الأسماء، فيلزم أن تتفق المسميات، وهذه أو هذا اللازم باطل، لا يلزم. فنقول لا يلزم من تشابه الأسماء تطابق المسميات، لا يلزم. وهذا بيننا، هل كل من اسمه محمد يتطابق بعضهم مع بعض؟ أبدا. وكذلك تماثل الصفات لا يلزم التشابه في الموصوفات. يقول فيلزم أن تتفق المسميات، ويكون الله سبحانه وتعالى مماثلا للخلق، فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق، وهذا واضح. فالإنسان فينا موصوف بأنه حي وأن له حياة، والإنسان فينا موصوف بأنه عليم وبأن له علم، ولكن شتان بين حياة الإنسان وحياة الله، وبين علم الإنسان وعلم الله عز وجل. الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كتسمية اللات من الإله أو من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاث: أنه هو الذي نفاه الله في القرآن فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في المعنى من بعض الوجوه، ودي قاعدة مهمة جدا. ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض في المعنى من بعض الوجوه. فمثلا الخالق والمخلوق اشترك في معنى الوجود، لكن وجود هذا يخص ووجود هذا يخص، وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى، ويتميز كل واحد منهما بما يختص به. خد بالك كلمة في أصل المعنى يعني السمع له معنى، ولكن كيفية السمع يختلف طبقا لما أضيف إليه. فنقول الإنسان له سمع، والله عز وجل له سمع، ولكن سمع الإنسان معلوم لدينا، وسمع الله عز وجل أخفاه عنا. يقول أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيها فيكون معنى بلا تشبيه، أي بلا إثبات صفات على اصطلاحهم. قوله سيجزون ما كانوا يعملون لم يقل سيجزون العقاب، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهذا وعيد، وهو كقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، وليس المعنى أن الله عز وجل مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. قوله يعملون، العمل يطلق على القول والفعل. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا يكون في الأفعال والأقوال. قول ابن عباس يشركون تفسير للإلحاد، ويتضمن الإشراك بها من جهتين: أن يجعلوها دالة على المماثلة، أو يشتق منها أسماء للأصنام كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المؤلف، فمن جعلها دالة على المماثلة فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلا، ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز وجل. وقوله وعنه أي عن ابن عباس قوله سموا اللات من الإله، وهذا أحد نوعي الإشراك بها، أن يشتق منها أسماء للأصنام. تنبيه فيه كلمة تقولها النساء عندنا وهي وعزالي، فما هو المقصود بها؟ الجواب المقصود أنها من التعزية، أي أنها تطلب الصبر والتقوية وليست تندب العزة التي هي الصنم، لأنها قد لا تعرف أن هناك صنما اسمه العزة ولا يخطر ببالها. وبعض الناس قال يجب إنكارها لأن ظاهر اللفظ أنها تندب العزة ولهذا شرك، ولكن نقول لو كان هذا هو المقصود لوجب الإنكار، لكن نعلم علم يقين أن هذا غير مقصود، بل يقصد بها اللفظ التقوي والصبر والثبات على هذه المصيبة. قوله عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد أنواع الإلحاد، وهو أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ومن زاد فيها فقد ألحد، لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع تتمة. جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى، كما في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فقولوا لا يخفون علينا فيه تهديد، لأن المعنى سنعاقبهم والجملة مؤكدة بإن، وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك. قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: اعتقاد أن أحد سوى الله منفرد بها أو ببعضها، اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها، اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها، والدليل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أي معين. وكل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات بالآيات الكونية. آيات شرعية وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والآيات والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، التحريف في الأخبار والأحكام. والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام، ومنه ما يكون كفرا كتكذيبها. فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر به فهو كافر. ومنه ما يكون معصية من الكبائر كقتل النفس والزنا، ومنه ما يكون معصية من الصغائر كالنظر لأجنبية لشهوته. قال الله تعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فسمى الله المعاصي والظلم إلحادا لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان، إذ الواجب عليه السير على صراط الله تعالى، ومن خالف فقد ألحد. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء يعني لله، وتؤخذ من قوله: ولله الأسماء الحسنى، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وفي الجملة حصر لتقديم الخبر، والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء. وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. المسألة الثانية: كونه حسنى أي بلغت في الحسن أكملة، لأن حسنى مؤنث أحسن وهو اسم تفضيل. الثالثة: الأمر بدعائه بها، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله بهذه الأسماء الحسنى، وسبق تفصيل ذلك. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، أي ترك سبيلهم. وليس المعنى لا ندعوهم ولا نبين لهم، والآية تتضمن أيضا التهديد. الخامسة: تفسير الإلحاد، وقد سبق بيان أنواعه. السادسة: وعيد من ألحد، وتؤخذ من قوله: سيجزون ما كانوا يعملون. باب لا يقال السلام على الله. هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي، وهو محتمل للكراهة والتحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، والسلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. والسلام له عدة معاني: التحية كما يقال سلم على فلان أي حياه، سلم على فلان أي حياه بالسلام. السلام من النقص والآفات كقولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله تعالى، قال تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن. قوله أي قول المصنف: لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب، لما يلي: أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه، فندعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص. إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكمال، مثل غفور سميع عليم. ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة، لأن صفاته عليا كاملة، كما أن أسماءه حسنى، والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والمثل الأعلى الوصف الأكمل، فإذا قلنا السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يلحقه النقص، وهذا ينافي كمال صفاته. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته، وموضوع هذا الباب سلام صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها، إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها. فإنك لو قلت زيد فاضل أثبت له الفضل وجاز أن يلحقه نقص، وإذا قلت زيد فاضل ولم يسلك شيئا من طرق السفول فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. والرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل. ولهذا أعقب المؤلف الباب السابق بهذا الباب الإشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. والسلام اسم ثبوتي سلبي، فسلبي أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي أي يراد به ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة. قوله في الصحيح هذا أعم من أن يكون ثابتا في الصحيحين أو أحدهما أو غيرهم، وانظر باب تفسير توحيد لا إله إلا الله صحيفة 96، وهذا الحديث المذكور في الصحيحين. قوله كنا، إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الغالب أن المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض، لأنها هي التي يشرع لها صلاة الجماعة، ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة كالاستسقاء. قوله قلنا السلام على الله من عباده، أي يطلبون السلامة لله من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، أو أن اسم السلام على الله من عباده، لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء، وله معنيان: اسم السلام عليك أي عليك بركاته باسمه، السلام من الله عليك فهو سلام بمعنى تسليم ككلام بمعنى تكليم. قوله السلام على فلان وفلان أي جبريل وميكائيل، وكلمة فلان يكنى بها عن الشخص وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا صفة، كصفوان في قوله تعالى: كمثل صفوان عليه تراب. وقد جاء في لفظ آخر: السلام على جبريل وميكال، كما يقولون هكذا في السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا نهي تحريم، لأن هو ذا الأصل، يبقى الأصل في النهي أنه للتحريم، ومن أخرجه عن الأصل يلزمه الدليل. والسلام لا يحتاج إلى سلام، هو نفسه عز وجل سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب، وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: عليه السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيب، وبالنسبة لكونه تحية له معنيان: الأول تقدير مضاف أي اسم السلام عليك، اسم الله الذي هو السلام عليك. الثاني أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء، أي أسأل الله أن يسلمك تسليما. الثانية أنه تحية وسبق ذلك. الثالثة أنها لا تصلح لله، وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما. الرابعة العلة في ذلك، وهو أن الله هو السلام وقد سبق بيانها. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله وتؤخذ من تكملة الحديث: فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وفيه حسن تعليم الرسول من وجهين صلى الله عليه وسلم: الأول أنه حينما نهاهم علل النهي لما قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وفي ذلك فوائد: طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة، بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة، لأن العلة حكمة، لأن العلة حكمة. اكتب ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. القياس على ما شرك الحكم المعلل بتلك العلة. الثاني أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم، فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح. ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها، وهذا الأمر يا أخوانا لا يلزم، بل يستحب للمفتي إذا سأله رجل عن شيء وأفتاه بالحرمة يستحب له أن يرشده إلى أوجه الحلال، ولكن لا يلزم. ويستفاد من الحديث أنه لا يجوز الإقرار على المحرم لقوله لا تقول السلام على الله، هذا واجب على كل مسلم، ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائز. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم الآيات، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونستكمل دروسنا إن شاء الله بعد قليل.